نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نود أن نسأل فضيلتكم بعض الأسئلة.
تفضل.
تبارك. هل للشيخ أن يحدثنا عن مدى النجاح الذي حققته الدعوة السلفية حتى الآن؟
لا شك أن نجاحها واضح لكل ذي عينين، فقد كان موضوع رجوع الكتاب والسنة والتحاكم إليهما والتعبد بهما نسيا منسيا في كثير من أطراف العالم الإسلامي، لا أقول في كل العالم الإسلامي، فقد كان التقليد في الأعمى والتمذهب بمذهب معين هو المسيطر على أذهان جماهير المسلمين في مختلف البلاد الإسلامية، إلا أفراد قليلين منهم مبعثرين في هذا العالم الإسلامي، وإلا جماعات في بعض البلاد التي لها الفضل في التقدم بهذه الدعوة، وعاني بها بلاد الهند والباكستان. لكن بالإضافة إلى هذا، في ظاهرة أخرى لم تكن معروفة من قبل مطلقة، ألا وهي التنبه والاهتمام لمعرفة ما صح من السنة مما لم يصح منها، فهذا كان نسيا منسيا في البلاد الإسلامية كلها، ولا أقول في هذه القضية كما قلت في القضية السابقة، ألا وهي النهي عن التمذهب ووجوب الرجوع إلى السنة، فإن هذا قد تنبه له كما قلنا آنفا بعض البلاد الإسلامية كالهند والباكستان. أما التنبه لضرورة الاهتمام بتمييز الصحيح من الضعيف من السنة، فهذا لم يكن شيئا مذكورا مطلقا في العالم الإسلامي إلا منذ نحو ربع قرن من الزمان أو ثلث قرن من الزمان، وتجد هذه الظاهرة الآن متجلية تماما في بعض الجامعات الإسلامية التي لم يكن للحديث فيها ذكر مطلقا فيما سبق من الجامعات القديمة إلا دراسة سطحية لا تأثير لها في صدور المتخرجين منها. فلا يخفى على الجميع أن الأزهر الذي يوصف بأنه الأزهر الشريف لا تجد أو لم تكن تجد من قبل هذا الزمن الذي هو ربع قرن من الزمان الاهتمام المطلوب بدراسة السنة أولا ولتمييز الصحيح من الضعيف منها ثانيا، وهو الأزهر الشريف الذي مضى على إنشائه نحو 100,000 سنة كما يقولون. لكن بفضل الله ورحمته لقد تنبهت الجامعات الآن لضرورة الاهتمام بالسنة وتدريسها والتفقه بها أولاً، وثانياً بضرورة تمييز الصحيح من الضعيف. ولذلك تجد الآن ناشئة جديدة تبشر بخير في المستقبل القريب أو البعيد على ما سبق في علم الله عز وجل، حيث أخذوا يكتبون في الحديث تفقها وتصحيحا وتضعيفا. فهذه الظاهرة تبشر بأن للدعوة السلفية اليوم في العالم الإسلامي تأثيرا واضحا جدا. ومن ذلك أنك لم تكن من قبل تسمع خطيبا حينما يذكر حديثا يقول في خطبته رواه البخاري رواه مسلم رواه فلان فلان، ومن باب أولى لم تكن لتسمع قول الخطيب وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وإنما كنت تسمع ولا تزال تسمع قول كثير من الخطباء روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وروي عن رسول الله أنه قال كذا، وهو يشمل في هذه الصيغة التمريضية عند العلماء ما كان صحيحا من الحديث وما كان ضعيفا، فهو يصدرها كلها بقوله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه لا يزال يعيش على المنطق القديم السابق الذي يغمره الجهل بعلم الحديث وعلم الجرح والتعديل. ووجود جماعات متفرقة في العالم الإسلامي نبذت التمذهب نبذ النواة وحرصت على معرفة حكم الله عز وجل في كل مسألة مما يعني يتعرض لها هؤلاء المسلمون، فهم دائما حريصون على أن يسألوا ما حكم الله ما حكم رسول الله في هذه القضية، بينما كان الأمر من قبل إذا سأل السائل يقدم أنا رجل حنفي وفعل كذا وكذا فماذا أنا رجل شافعي إلى آخره، فأصبح السؤال عن كتاب الله حل محل السؤال عن المذهب الذي لا يجوز أن يتعبد الإنسان بالله تبارك وتعالى. هذا موجز من الجواب على سؤالك المذكور.
جزاكم الله خير. ذكرت إنه الهند يعني والباكستان كان فيها الدعوة السلفية سابقا أو بقيت فيها.
ما أقول دعوة سلفية، أقول دعوة حديثية.
حديثية.
لأن الذي يعود الفضل إلى إحياء هذه الدعوة الحديثية هو ولي الله الدهلوي صاحب كتاب المشهور حجة الله البالغة. ومن عجائب هذا الرجل من جهة وفضله من جهة أخرى أنه كان صوفيا، وكان ولا يزال بعض آثاره تظهر في بعض مؤلفاته، كان صاحب أوهام وخيالات دونها خيالات صاحبنا. أي نعم. فهو يرى الملائكة تصعد وتنزل وإلى آخره. فمن العجيب ومن تقادير الله اللطيفة أن سخر هذا الرجل لإحياء الدعوة إلى الحديث، حيث كانت الهند من قبل كسائر البلاد الإسلامية. لابد أنك تسمع مثلا عن تركيا، فتركيا لا يعرفون للحديث ذكرا إلا من باب التبرك، فقط، أما العمل بالحديث فشيء قائم على العالم الكلية. كذلك كان الأمر في العالم الإسلامي كله منذ قرون طويلة مع الأسف الشديد. فهذا الرجل ربنا عز وجل سخره وسن به هذه السنة الحسنة، حيث دعا الناس ودرس ما دعا إليه أنا وهو الحديث. ثم تلقى ذلك منه بعض أولاده، وكانوا خيرا منه من حيث العمل بالحديث والبعد عن ما يبين الحديث من الخيالات والكشوفات التي كان يعيشها سلفهم وأبوهم. ففي ببركة هذا الرجل ثم أولاده انتشر الحديث في بلاد الهند، ثم باكستان التي قسمت من الهند وجعلت خاصة بالمسلمين، فصار عدد المحدثين أو المتمسكين أو المسلمين بالحديث هناك يبلغون الملايين، ولهم مساجدهم الخاصة وجامعاتهم ومدارسهم ومعاهدهم الخاصة، وهذا لكثرة عددهم بالنسبة لكثرة عدد المسلمين في تلك البلاد. ولكن أقول ولكن هذه البلاد كانت عناية العلماء الذين يتبنون هذه الدعوة الطيبة في فقه الحديث وشرحه وبيانه غلبت عليهم هذه الناحية، ولم يهتموا الاهتمام الواجب في تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، بل تكاد تكون هذه الناحية يعني مهجورة كلية في تلك البلاد. ولذلك كان إقبالهم إنما هو الذي يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتهليل، فالزيادة بين يديه أو في مؤخرته لا أصل له في الدين. وما كان كذلك يدخل في عموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإياه نعم لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وإنما السر، والسر أو الإسرار بها هو الذي ثبت في صحيح مسلم وهو الصحيح طبعا. وإياك يا أخي، أهلا مرحبا فيك، السلام عليكم. إيش مجلس الأمة في يوم مجلس الأمة؟ مجلس الأمة. شو مجلس الأمة؟ يعني برلمان. سمالي نفسه ما حفظت إلا لقب النمرود. تحفظ وين فيه؟ حسن نمرود أو من إيش أمي؟ ما وضح لي الاسم جيدا إلا كلمة النمرود. نعود إلى ما كنا فيه. شغال.
شغال.
نعم. ولذلك كان اهتمام علماء الهند من هؤلاء اهتماما بالغا ببعض مؤلفاته التي فيها التصحيح والتضعيف. فأقول كان سرور أهل الحديث هناك بأن الكتب التي وصلت إليهم فيها التصحيح والتضعيف بالغا جدا شرورهم، وبخاصة المشكات لأنه غير شامل، لأن المشكات من الكتب المعتمدة عندهم والتي يدرسونها على طلبتهم وجامعاتهم. وهو كما تعلمون في الأصل يعني لا يتعرض لتمييز الصحيح من الضعيف، وهكذا هم كانوا يدرسون المشكاة. فلما جاءتهم النسخة هذه فيها كثير من البيان كان فرحهم بالغا جدا، كذلك السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، ولا بد الشقة بعد الدار وعدم وجود المواصلات التجارية الكتبية بيننا وبينهم، مع ذلك فهم يحرصون جدا كلما سافروا إلى مكة بطريق الحج والعمرة أن يحصلوا على هذه الكتب. فهذا شيء من يعني أثر الدعوة السلفية في الأقطار الإسلامية. فأخواننا الهنود دول متأثرون بالدعوة بالحديث، لكنهم ينقصهم ما ذكرت أولا، ثم الدعوة السلفية بمعنى الشامل هم يعني يتبنونها تبنيا كاملا. قد تجد فيه مثلا من يبتدع وهو من أهل الحديث، لماذا؟ لأنه يأخذ بعموم حديث ما، فمثلا أنه يقر دعاء الإمام بعد الصلاة مع الجماعة، ما فيش عنده الفقه الذي يساعده أن الشيء اللي تركه الرسول من العبادات فتركه سنة، ما في عنده مالي ناهي. كذلك حينما كنا نجتمع هناك في مواسم الحج والعمرة نجدهم يحتجون بالأحاديث الواهية الضعيفة، ويحتجون بحديث لا يدل على حجتهم، لأنهم ما درسوا الحديث مع الفقه الواسع العام. زد على ذلك أن أكثرهم إلا أفراد من علمائهم لهم فضل، لكن كثير منهم يعني ما عندهم السليقة في اللغة العربية التي تساعدهم على الفهم الصحيح. هذا ما يحضرني من الجواب على ذلك السؤال.
جزاك الله خير.
في ضوء الغفلة والجهل والابتعاد عن السنة التي تعيشها الأمة، هل تجدي العزلة نفعا، وهل تنصحون الشباب بالعزلة؟
ما أنصح الشباب بالعزلة، لأن العزلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الثابتة تعني العزلة في الفتن، تعني العزلة في الهرج والمرج. والهرج كما تعلم هو كثرة القتل، حيث لا يفيد هنا نصيحة ولا تفكير ولا أي شيء. وهذا والحمد لله في أكثر البلاد الإسلامية غير موجود، كل ما هنا هناك هو كما أشرت البعد عن هدي الله عز وجل فهما وتطبيقا. فهذا التعري مثلا من النساء، التبرج منهن، وتشبه الرجال بالفساق والكفار إلى آخره، هذا بعد عن العمل بالدين. يزاد على ذلك سوء فهم الدين كما تعلم في بعض العقائد، ومن أهمها موقفهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات، حيث لا ينجو من هذا الخاصة من المسلمين فضلا عن عامتهم، وبصورة خاصة صفة العلو لله عز وجل، حيث ينزهونه عنها ويصفونه بنقيضها، فيقولون الله في كل مكان والله موجود في كل وجود، أما أنه العلي الأعلى وأنه على العرش استوى وأنه فوق المخلوقات كلها، فهذا بزعمهم ضلال وتشويه. أما أن يجعلوه في كل مكان حتى الكهاليز والمجاري والخمارات والبارات ونحو ذلك، فهذا صفة تنزيه بزعمهم. فحين ذاك إذا عرفنا هذا الواقع فالاعتزال ضلال، لأن معنى ذلك أن المسلم يعني يريد أن لا يقوم بواجب تبليغ الدعوة إلى الحد المستطاع من ذلك. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حض المسلم على الثبات في مجتمعه وعلى مخالطته لأهله بقصد بيان الواجب الذي كلفه الله عز وجل به، وذلك في قوله عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ثم العجلة أنواع، فالعجلة المتبادرة إلى الذهن هو أن ينزوي على رأس الجبل فلا يخالط الناس، لا يرى خيرهم ولا شرهم، هذا محله في الفتن كما قلنا آنفا. عجلة ثانية أن يدع اجتماعاتهم القائمة على المنكرات وعلى الفواحش التي لا يستطيع لها تغييرها، هذا واجب.
العزلة واجب،
هذا النوع، ما أقول العزلة، هذا النوع من العزلة واجب، وهذا من أدلة قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فناس تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ولا يستجيبون، ثم تعاود تحضر معه تجالسه مسايرة وليس استجلابا لقلوبهم ونفوسهم من الحق الذي تدعوهم إليه. هذه العزلة واجبة. ثم بين العزلة الأولى الجائزة في وقت الفتن والعزلة الأخرى الواجبة ولو لم يكن هناك فتن من النوع الأول، بين ذلك مراتب كثيرة من العزلة، لكن شرها حينما يصل المسلم إلى أن يدع الجمعة والجماعة مع المسلمين بحجة الاعتزال ولو في عقر داره وليس في قمة الجبل، فهذا يفوته خير كثير. أولا يفوته القيام بواجب إجابة حي على الصلاة حي على الفلاح، ثانيا يفوته ما قد يراه من خطأ من بعض المصلين فينبههم على ذلك، وهذا كله في حدود الاستطاعة كما أشار إلى ذلك قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وجعل الرسول عليه السلام الأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذه المراتب الثلاث هو أكبر دليل أنه لا يحبذ العزلة عن الناس إلا حينما تقع الفتن بين المسلمين ويشتد القتل. ليه؟ لأنه جعل لك سبيل أن لا تنكر المنكر حتى باللسان ما دام أنك تراه وتنكره بقلبك، فإذا لم الاعتزال؟ ونحن نعرف التجربة أن زمن إنكار المنكر بالقلب فقط مطلقا هذا الحمد لله لم نصل إليه، فإنك وإننا جميعا ننكر الكثير من المنكرات بألسنتنا ونادرا ما نغيره بأيدينا، لكن ما وصلنا إلى أن ننكر المنكر كله جملة وتفصيلا بقلوبنا فقط. فإذا العزلة لما؟ هنا يقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على هذا. شيء
كأننا سمعنا يعني نغمة تدندن حول العزلة وتفضلها يعني وتراها منهجا من بعض الإخوان، كما قلت أنت أن الاعتزال ضلال أو من النوع، فلنعتبرهم ضالين في هذا الرأي من الأخوة. بعض الإخوان
يعدون إلى العزلة
أو يدندنون حول العزلة أنها السبيل الصحيح أو
المنزل. بس أولا هؤلاء الإخوان بدون ما أعرف أسمائهم ما أعتقد أنهم فقهاء، هذه واحد. ثانيا إن كان فيهم فقهاء فما أظنهم يفصلون العزلة بهذه الأنواع التي ذكرناها، إنما يأخذون العزلة كلمة هكذا مائعة تشمل العزلة الأولى والثانية وما بينهما. أنت متصور التفصيل هذا تماما معي، فهل ذكروا لك هذا التفصيل؟ ما أظن
ما ذكروا هذا
ما أظن ذلك، يعني ذلك كل شيء يحتاج إلى علم وإلى فقه في الدين، حتى ما يقع الإنسان في حيصة بيصة، لا يقع في اضطراب في الجانب ديني. وعلى كل حال إذا كان ترى أن لهم رأيا في الموضوع ويحتاج إلى الطرح وإيش أدلتهم في ذلك، ما في عندي مانع أن نسمعهم. أما هذا الكلام مجمل لا يشمل ولا يغني من دون، يعني الدعوة إلى العزلة بدون ما نعرف شو هي أبعادها شو هي منطلقاتها ما ينبغي أن يقع في المسجد. يعني أنا بقول لك معنى العزلة إنه ما يصلي في المسجد، ما أظن يقول بهذا أي قائل عنده شيء من الفقه بالدين. إذا هو يعني عجزي،
لا يقولون بالعلم،
فإذا لم يعلم عجزي بمعنى أضيق مما يتبادر إلى ذهن السامع مثلي الآن، أنه في ناس يدعون إلى العزلة. طيب ما هي هذه العزلة؟ هل هي أن يعتزل على رأس جبل؟
لا،
لو أراد ذلك ما استطاع إلى ذلك السبيل، لأن حياتنا اللي عشناها المدنية ما بتساعد الإنسان المدني أن يصير بدوي، صح ولا لا؟ فهذا غير ممكن اليوم عمليا لو كان مأمورا شرعيا. فإذا بداهة ما يعلم العزلة على رأس الجبل، إذا العزلة في البيوت. طيب ممكن العزلة في البيوت، يعني ما يجي للمسجد القريب أو البعيد لا جمعة ولا جماعة. أيضا ما أتصور أنه يوجد يعني إنسان مسلم عالم يقول أيضا بأن يترك الصلاة صلاة الجمعة والجماعة. إذا ماذا يعني بالعزلة؟ دخل صلى في المسجد جمعة وجماعة فرآه منكرا، شعر انه بامكانه ان يغيره بلسانه، ما بغيره بلسانه ما بغيره لانه يستطيع. اذا ما هي العزله التي يعنيها؟ فيجب ان يعني يسمعون شرحه وفهمه للعزله التي يرونها واجبه في العصر الحاضر او على الاقل جائزه. واضح؟ طيب على كل حال ما سمعته من البيان أظن يعني واضح جدا، ما في إشكال عليه إطلاقا، لأنه يجمع بين النصوص وبين جلب المصلحة ودفع المفسدة. والعجيب أن الناس يعرفون الشخص شابا ثم يرونه شيخا وليس كاهلا فيريدونه أن يكون لا يزال شابا. هذا مع الأسف دليل ضيق عطنهم وقلة تفكيرهم. هل يستوي مثلا من كان في شبابه وفي قوته في كهولته إلى آخره؟ ليس يشكو من مرض هو مرض الشيخوخة، فيتساءلون لما الشيخ لا ينزل يصلي؟ كل واحد لازم يلقم بها عذرنا. أما أنه هني يعني كما قيل التمس لأخيك عذرا، ما يفكرون في هذا. على كل حال أنت سؤالك واجب وأنا جوابي أوجب وقد عرفته.
هذه المسافة يا أستاذ
كيف؟
مسافة البيت عن المسجد
يعني ما لا اعتبار المسافة. العبرة هو أولا سماع الأذان الطبيعي.
نعم
يعني لما يكون الطريق طبيعي.
نعم.
قد يكون مثلا رجل فوق المسجد ببضعة أمتار لكن طريق
الصوفية
طويل جدا، فهذا له حكم ثاني.
نعم.
ويسمع الأذان بأذنه إلى آخره. كذلك قد يكون رجل قوي ورجل تذكير مكتفى بالموعظة فزاد هؤلاء على السنة واستعملوا العصا، هذا خلاف السنة. ثم هذه العصا تشمل المعذور وغير المعذور، وما يدري هو بالمعذور وغير المعذور. أنت إذا قال له أنا لا أستطيع ربما يقول له لا استطعت لأنه جاهل، بينما الرسول يستطيع أن يقول الذي قال له قل بيمينك قال أستطيع، قال له لا استطعت لأنه يعرف أنه كاذب في قول لا أستطيع. أما بعد الرسول ما أحد يعرف ما في قلوب الناس، ولذلك فهنا يكتفى بالموعظة ولا يصح أن نحكم على الناس حكما عاما انه فلان يستطيع ان يحضر في المسجد في كل صلاه ولا يفعل. هذا اذا كان الناس كلهم في صوره الشباب، فما بالك اذا كانوا في صوره غير صوره اخرى. هذا حكم يدل على الجهل في الواقع لما يعمموا بالاحكام كل الناس، هذا لا يجوز في دين الله. على كل حال هذا ما بيناه هو العذر، ولو كان الأمر له علاقة بحقوق العباد ليس بحق رب العباد لقلنا والعذر عند كرام الناس مقول، لكن كان هذا مقولا عندهم أو مرفوضا فهو عندي سواء. نعم.
بدي أسألك سؤال.
تفضل.
بالنسبة للعقيدة هل يجوز أن أعمل عقيدة عن نفسي؟ وماذا يقال بالضبط أثناء ذبح الذبيحة؟
نعم. أما أن تعق عن نفسك وتذبح فلك في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عق بعد أن نزلت عليه النبوة والرسالة، ولهذا فنحن الحمد لله عققنا منذ 30 سنة وأكثر، ونحض أخواننا السلفيين على أن يستنوا بسنة الرسول عليه السلام فيذبحوا عن أنفسهم. أما ماذا يقول ربنا عافانا، إنما الأعمال بالنيات، فأنت بتقول بسم الله الله أكبر وبس، والنية في نفسك في قلبك. لعلك تعلم أن التلفظ بنية ليس لها أصل في السنة، كما يفعله كثير من الناس حينما يقومون للصلاة فيقول نويت أن أصلي لله تعالى إلى آخر الكليشي المعروفة. فأقول لعلك تعلم أن هذا من البدع. كذلك أن يقول نويت الحج والعمرة، هذا لا أصل له في السنة. الذي له أصل في السنة هو أن يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة وحج، وهكذا. أما نويت الحج والعمرة هذا لا أصل له في السنة، والتعبير عن النية باللفظ من جملة البدع التي عمت وطمت. فإذا أخذت الجواب إن شاء الله.
اللهم أعلى
عني، نعم، ما هذا مثل لبيك اللهم بحجة وعمرة، يوقف عنده، لا ما ولد شيء.
وسألنا متأكد من الشيء.
جزاكم الله خير. في شيء غيره؟
لا ما أفلست إن شاء الله، بس يعني إحنا ما نريد يعني نخرج عن الوقت.
ما أريد
الوقت
لسه.
نعم.
لما تسمع الأذان ينتهي الوقت.
إن شاء الله.
نعم.
معنا وقت.
لأنه عندي موعد، أنا كان عندي موعد قبل ما تجي.
قبل.
نعم. وعندي موعد بعد العشاء.
بالنسبة للسواك. مضافي من فضائل الأعمال وما بالتحقيق؟
مش واضح السؤال،
يعني باليمين أم بالشمال؟
كويس،
هذا المختلف.
ما في عندي رأي بات في الموضوع، لأنه من جهة ممكن أن يقال بالشمال،
نعم،
من جهة يمكن أن يقال باليمين،
نعم،
لكن
ماذا يترجع عندك؟ ماذا يترجع؟
ما ترجع عندي شيء.
تفعل
هذا وهذا.
ابن تيمية رحمه الله تعلم.
لا ما أذكر إيش قال.
كثير جدا، حوالي يمكن 40 50 صفحة. أنا بقرأ صفحة المجلد الثاني والعشرين.
أيوه.
يرفض جدا مسألة إنه من فضائل الأعمال وأنه يجوز باليمين. يأتي بأدلة طبعا أو بشبهات صحيح كثيرا
من اليسار، يعني
يرى أن هذا نظافة، مع أننا اللي أعلم من تحقيقات ابن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق في المسجد وكذا، وهذا يجب أنه من فضائل الأعمال. فكنت أسأل الشيخ، فأنا صرت الآن أفعل شيئين.
كويس.
أما يظهر الله أعلم قوة أنه يعني من التيام.
والله لكل وجه، يعني أنا ما جزم بشيء.
صحيح ابن تيمية حوالي 40 50 صفحة. أقرأ له أشياء كثيرة، فأجد مرات هيك مرات هكذا، كنت أسأل الشيخ.
لعل الأولى بدل ما في سنة صريحة بالموضوع.
بس هو يعني بقول لك أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ بيشوص إذا في النظافة، فأنا بقول إذا لاحظ فعلا الإنسان أنها نظافة يستعمل بالشمال الآن. وإذا أنه قام للصلاة وهسه توضأ، والله أعلم. بارك الله فيك.
والله أعلم. الله أعلم.
بالنسبة لحديث عق عن نفسه هو يضعفه، تعالى الله.
لا هو يضطرب وليس يضعف. مرة يصاحبه.
ممكن أن ما وصلت لسنة. أما الذكرى حتى الآن ضعف. يعني لما مريت عليه
القضية بارك الله فيك في نفس المكان، في نفس المكان يضطرب فيه، نفس الصفحة يصحح ويضاعف.
ابن تيمية
بالنسبة إلى حديث
ابن حجر،
يعني بعد ابن تيمية.
إيه؟
ابن تيمية كأنه
أنت يعني ابن تيمية. ابن
تيمية أنا سبق يعني ضعف، ابن تيمية ضعف. أما ابن حجر فيما أعلم الوجه الثاني اللي قلته.
هذا صحيح.
ابن تيمية يضعف حتى انه ينكر انه ما عق النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعده.
اي بس هو ليس له حجة في ذلك.
لا هو ضعف الحديث بس.
ونعم و ابن القيم ايضا في تحفة الودود او
كانه
تمام يضعف.
في بالنسبة لحديث كمان ابن تيمية يضعف زيادة كل ضلالة في النار.
لا هذا هو مضطرب ايضا.
كمان.
في مكان
أنا عجبه مرة بيستشهد مرة، أما صراحة
قال ولو كان يعني كل مبتدع كذا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ضلال في النار. فأنا عجبت
نعم في مكان كما تقول مكان آخر يصاحبه
الناس في موجز مختصر مدام بدائع للمسألة. ماذا يترجع عندكم في مسائل مأكل اللحم بوله ولا
طبعا الذي يترجع
في مأكل اللحم
شو
بوله
روثه
طاهر بالنسبة لما لا تحله الحياة من شعر لذ خنزير أو غيره ماذا تقول؟
الدباء طوله
لا ولو لم يدبى
كان هو متصل
متصل
بالنجاسة
طيب
إذا تغذى منه
هو يقول هذا مثل النبات الإنسانية
إيه؟
يقول هذا مثل النبات يعني حياة غير حياة النفس الإنسانية أو الحيوانية يعني إذا شعر الكلب مسني فهذا رطب كان رطبا فترون أنه من الجنس
في تفصيل هنا الرطوبة هذه هل هي طارئة أم نابعة فإن كانت طارئة فليست نجاسة وإن كانت نابعة فهي نجسة ونحن نعلم من الحيوانات ما بكون شعرها رطب
نعم بكون
ناشف يعني لكن إذا أصابها الماء
كان رطبا نبحث الرطوب من أين كمان
لكن المعروف بداية أن الرطوبة في شعر الحيوانات كلها بيكون من خارج مش من الداخل فينظر إلى هذه الرطوبة التي جاءت من خارج هي في عن نفسها طاهرة ولا نجسة فإذا أصاب الماء شعر خنزير أو الكلب الماء طاهر وهو لا يتغير فإذا ظهرت نجاسة في هذا الماء تعرف أنت شو الحكم أما مجرد الطروق
ما يأثر إلى الدباء يطهر كل
البيوت
على الصحيح الصليب
نعم.
ولو السباع
ولو الخنزير
السباع من تيمين يستثمر
والخنزير
من باب أولى لا الخنزير شعر بدون دباء
إيه؟
بدون دباء
الشعر وشعر السباع
جلده السباع لا يصلى عليها ولا يلبس عليها لأنها يجيب الحديث ونهى عن المناثر أو شيء مثل هيك
نعم ولباس السباع
يعني السبع كان مخصص منها كله
إيه بس هذه
أنا عجبت يعني
قضية أخرى ليس لها علاقة بالنجاسة والطهارة ليس لها علاقة بالنجاسة والطهارة كثوب الحرير مثلا لا يصلى فيه وعليه لا لنجاسته
لا لأنه
صحيح وذاك من هذا الباب
بارك الله
زوجته وما يحممها ما دامت ميتي لأن الحمام في عرف الناس اليوم للحي وليس للميت فإذا عرفت أنه يجوز للرجل أنه يغسل زوجته وقد ماتت فيجوز مشان خاطرك أنه يحممها وهي حية كويس غيره سلمك الله سلام عليكم
هل يجوز الترحم مثلاً على عبد الناصر أو السادات مثلاً؟
هذه مسألة مبنية على ما يعتقده المترحم في المترحم عليه أنت تعرف اعتقادة الناس فيهما ما بين مضلل يعتقد انه دول يعني يعتبرون ابطال ما شاء الله في تحقيق العزة والقوة والمنعة للمسلمين صورة عامة وللمسلمين صورة خاصة هدول طبعا بناء على توهمهم هذا يجوز لهم ان يترحموا عليه لانهم مسلمين وعلى العكس من ذلك ناس يعتقدون أنهم كفار وإن تظاهروا بالإسلام بسفكهم الدماء وقتلهم الناس بغير حق والظلم والبغي وإلى آخر ما هنالك مما هو معروف من تاريخهم الأسود. وقسم وسط بين أولئك وهؤلاء، وأنا من هؤلاء
الوسط.
أي نعم، بمعنى أنا ما في عندي دليل قاطع أن هذول كفار عند الله، لأنه بلا شك ظاهر منهم أشياء من تصرفات خلاف الشريعة لا تعد ولا تحصى. ويكفي عبد الناصر يعني إثماً وذنباً أنه ترك اليهود وراح قاتل اليمانيين، لكن الكفر أمر صعب جداً. الكفر لا يجوز إطلاقه على إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو بلسانه، لأن المنافقين اللي كانوا في زمن الرسول عليه السلام كانوا مسلمين في الظاهر، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيصلوا بيطاروا بالصيام إلى آخره، لكن الله أنبأه أنه في المدينة منافقين الله يعلمهم ولا يعلمهم عليه السلام. الله الله، نحن اللي ما في عنا اتصال بوحي السماء شو بدرينا ما في قلوب هؤلاء الفجرة والفسقة؟ هل يتظاهرون فعلا بالإسلام وهم في قرارة نفوسهم منافقون كفار؟ من تبين له هذا فلا يجوز أن يترحم عليه، ومن لم يتبين له يجوز من حيث الجواز، بمعنى لا يجوز الترحم على مثلا الكفار المعلن كفرهم اللي ماتوا تشرشين وأمثال من الكفار، ما يجوز الترحم عليهم، لكن هؤلاء باعتبار أنه أصل مسلمين فيجوز الترحم، لكن أنا أمري ما ترحمت ولن أترحم. ليش؟ لأنه في النفس ما فيها حقد وبغض لهؤلاء الذين وجهوا كل قواهم لقتل المسلمين وتشريدهم وتضييقهم وإلى آخره. لكن ما بيصير الإنسان يجوز ولا لا يجوز، جواز عدمه مبني على هذا التفصيل السابق. واضح؟
جزاك الله خير.
وإياك.
إحنا إن شاء الله نرد عليك أنت يعني. لا
واضح؟
جزاك الله خير.
وإياك. خلص بس طبعاً عين سؤال واحد منك.
تفضل.
خلي الشيخ يسأل. سؤالين.
السؤال الأول. بعض الناس يشنعون على الشيخ بخروجه من بلاده وإقامته في الأردن، فكيف يرد الشيخ على ذلك؟
يرد أنه ما خرج من بلاده، هو لا يزال في بلاده. طبعا هذا رد جدلي بالنسبة للسؤال، ومن هنا أنا بدندن وبدقق حول السؤال، لازم يكون دقيق يكون واضح. مين قال انه الشام بلدي، دمشق بلدي؟ مين قال؟ انا بلدي شكودرا يعني البانيا. ليه ما حدا سأل ليش ترك بلده الاصيل الذي هو كما يقال مسقط رأسي؟ ليه ما حدا سأل السؤال هذا؟ وهذا اولى بسؤال. لأقول لو سألني وقل هاجر بي أبي من ذيك البلاد إلى بلاد خير منها، فلو واحد سألني ليه تركت دمشق وجيت لعمان بعطي نفس الجواب، لكن هذا عمل صدر مني، هذاك عمل صدر من أبي، وبقول جزاه الله خيرا. وكثيرا ما قلت ما أكون أبي كان ضد دعوتي وكان متعصب حنفي مر وكان يشهر فيه بين الناس هناك ويقول اصحك ابني هذا ضال، ما هذا كله؟ بقول بيان الحقيقة، لو لم يكن لأبي فضل علي إلا أنه أولا هاجر بي وببقية عائلتي إلى دمشق فأنقذنا من بلاد الجهل والضلال، الله يذكره. لو لم يكن له إلا هذه المنقبة والأخرى أنه علمني مهنة تصليع الساعات، لأن المهنة مكنتني من طلب العلم ودراسة العلم. بينما أنا أول ما تخرجت من مدرسة ابتدائية تعلمت نجارة، اشتغلت نجار، فلو بقيت نجارا بقيت حمارا لا أبقى شيئا. ليه؟ هل تعبان طول النهار بنجارة والنشر والحزب الفأر وما شابه ذلك إلى آخره، منين بده يبقى له وقت يتمكن فيه من طلب العلم ودراسته؟ فضلا أن يروح على المكتب الظاهري يتفرغ لي ما هنالك من الكبول. لو لم يكن إلا هذه الخصتين يعني المنقبتين لكفاه أجر عند الله عز وجل. فكيف كل ولد مغمور يعني بفضل أبيه عليه؟ فالشاهد هو هاجر بنا إلى دمشق، أما أنا هاجرت من دمشق بنفسي إلى هنا. لماذا؟ في سبيل الله، لأنه أنا يعني هيك تخيلت في الأول، بعدين كانت العاقبة فوق ما تخيلت وخير مما تخيلت. أنا هناك صار لي شهرة أكثر منه بكثير، فصار بيتي مطروق أكثر من الآن كما ترون، مطروق هاتفيا أو قدميا إذا صح التعبير. فقلت أنا عندي مشاريع علمية كثيرة، إذا بدي يظل الأمر هكذا بدي بقى أتفرغ لاستقبال الناس وأترك إيش المشاريع العلمية. صحيح استقبال الناس كمان فيه خدمة، لكن أنا ما خلقت لهذا، خلقت للإباب عن البحث والتحقيق. فهاجرت من دمشق إلى هنا لأتفرغ، وإذا بنا نفاجأ بما لم يكن في الحسبان. قول إخواننا قولوا بدنا درس، فكنت أتعلم إنه أنا هلا بدي أشتري أرض، بدي أنتقي أرض تكون مناسبة للمال اللي اتخذته تكون رخيصة، وبعدين بدي أبني. صبروا علينا الجماعة حتى سكنت في الدار. هات الوعد، ألقينا أول درس وثاني درس في الأسبوع درس واحد. قبل ما يجي الدرس الثالث اجي المخابرات، من هون للمخابرات لسوريا، ثم اشتغلت الوسائط فسمحونا بالدخول بس بشرط ما نعمل الدرس. قلت والله رب ضارة نافعة، انا مشان ايش هاجرت من دمشق الى هنا؟ مشان نكمل العلم، واذا انفتح الباب اللي فرغت منه انفتح هوني. اجت الحكومة بظلمها سدت علي الباب، ولو كان يجوني أنا أشكرها لشكرتها، لكن ما عملت نيات. فإذا عرفت الجواب.
شكرا يا محمد.